بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في تدريس كتاب شرح الآج الرومية للعلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. كتاب الآج الرومية هو نسبة إلى العلامة ابن آج الروم. هذا عالم من علماء فاس في المغرب، توفي سنة 723. صنع الآج الرومية الصغيرة هذه كمقدمة، تعتبر يعني عند العلماء المرحلة البدائية أو الأولى، أو ممكن نقول ألف باء النحو، فهي مقدمة يسيرة صنعها صاحبها رحمه الله تعالى ليبتدئ بها الطالب، وجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة كبيرة، وأعجب بها العلماء على صغر حجمها مع أنها صغيرة جدا، ربما لو كتبت وحدها دون الشرح يعني تأتي الصفحات قليلة ربما تزدريها العين، لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة، فألفت حولها عشرات الشروح، بل ربما تصل إلى مئات الشروح، ما بين شارح وما بين محشي على الشرح وما بين ناظم نظمها وما بين شارح للنظم، فأصبحت الحقيقة أن فيها بركة كبيرة. وأنا أقول يمكن بعض الطلبة الذين درسوا معنا في الفرائض إن حالها يشبه حال الرحبية، يعني والابن آج الروم يشبه الرحبي، كلاهما لا يعرف له إلا هذا المؤلف، يعني ابن آج الروم هذا لا يعرف له إلا الآج الرومية، والرحبي وإن كان في ترجمة ابن آج الروم يقولون أن له شرح على الشاطبية المعروفة في القراءات، لكن لا يعرف، يعني لا يوجد، تمام، فلا يعرف له أو لا يوجد في أيدي الناس، مع أنه متوفى من سنة 723، يعني من مدة حوالي 700 سنة، فلا يعرف له كتاب إلا الآج الرومية الصغيرة لها مقدمة، كما أن الرحبي رحمه الله تعالى لا يعرف له أيضا إلا المقدمة الرحبية، وكلاهما صغيرة يعني تعتبر بداية في فنها، لكن سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى البركة في الكتابين حتى أنك لا تستطيع أن تحصر الشروح والحواشي على الكتابين، وأعتقد أن هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربما كان من أسباب تلك البركة إخلاص النية، ربما كان هذا لشيء في نية الرجلين من صلاح وتقوى فيما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحكى حتى عن ابن آج الروم أنه ألفها عند الكعبة الشريفة، يعني يحكى أنه ألفها عند الكعبة الشريفة، وفي بعض الكتب كما في شرح العلامة الكفراوي يقول بأنه عندما أتى بها قال بأنها ألقاها في النهر، وقال إن كانت لوجه الله لا تبتل، وأنها لم تبتل، لكن هذه أعتقد أنها من الخرافات، يعني قال الكفراوي حكية في ضمن، ولكن هذه من إيه، من ضمن ما يعني أقوال أو ترهات الصوفية، لكن كونه ألفها عند الكعبة ده واقع في مصنفات علماء كثيرين. المهم المقصود انه يعني الله سبحانه وتعالى بارك في الكتابين. فننظر ترجمة، سأقرأ لكم ترجمة العلامة ابن آج الروم من كتاب بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحال الامام السيوطي حتى نتعرف على الايه على المؤلف. اولا كلمة آج الروم هي لقب باللغة البربرية، كلمة آج الروم هي لقب باللغة البربرية، تمام، تعني الصوفي الفقير، يبقى الآج الرومية نسبة إلى ابن آج الروم صانعها أو كاتبها، وهو لقب بابن آج الروم، وهي بالتجديد يعني، لأن بعضهم يقول ابن آج الروم أو الآج الرومية، هي الحقيقة ابن آج الروم كما سترون في ضبط الإيه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهي باللغة البربرية، لأنه كما قلنا هو من البربر من المغرب من مدينة فاس، بمعنى الصوفي الفقير. تمام. بيقول السيوطي رحمه الله تعالى في ترجمته في طبقات في بغية الوعاء في الجزء الأول صفحة 238 إلى 239 الترجمة رقم 434، قال محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، ويقال الصنهاجي يجوز الضم، وصنهاجة هذه قبيلة من قبائل البربر. تمام. أبو عبد الله النحوي المشهور بابن آج الروم بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء المشددة، ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي، صاحب المقدمة المشهورة بالجرومية كتب هكذا، ووصفه شراح مقدمتي كالمكودي والراعي، من شراح المكودي وده مطبوع، وغيرهما بالإمامة في النحو والبركة والصلاح، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته كما أشرت. قال السيوطي ولم أقف له على ترجمة، يعني دليل، إلا أني رأيت في تاريخ غرناطة في ترجمة محمد بن علي بن عمر الغساني النحوي أنه قرأ بفاس على هذا الرجل. يعني السيوطي بينقل من ترجمة واحد ذكر في ترجمته أنه قرأ على ابن آج الروم في فاس، مما دل على قلة ترجمة الرجل في الكتب. وصفه أعني هذا الرجل بالأستاذ، وصف ابن آج الروم يعني. والغساني مولده كما تقدم سنة 82 و600، فيؤخذ من هذا أن ابن آج الروم كان في ذلك العصر، يدل على قلة المواد الترجمة. وهنا شيء آخر السيوطي بيقول، وهو أن استفدنا من مقدمته الإمام ابن آج الروم كوفي المذهب، معروف عند الطلبة أن كان هناك مدرستان في النحو شهيرتان، المدرسة البصرية اللي هي إمامها سيبوي، والمدرسة الكوفية التي إمامها الكسائي والفراء. فابن آج الروم معدود في المدرسة الكوفية، ليش؟ فهمه من إيه؟ مع أنه كما قلت ترجمته أو ليس له كتب أخرى، لكن في نفس المقدمة اللي هي الصغيرة، المقدمة الآجرومية دي فيها إشارات تبين أنه كوفي المذهب. فبيقول السيوطي، وهنا شيء آخر، وهو أن استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو. لما استدلوا بإيش؟ لأنه عبر بالخفض وهو عبارتهم، لأنه بدل ما يقول الجر قال الخفض، يقول حروف الخفض بدل حروف الجر. تمام. وده مخفوض يعني مجرور، لأن ده اصطلاح الكوفيين، البصريين يقولوا اسم مجرور، والكوفيين يقولون اسم مخفوض. البصريين يقولون حرف جر، والكوفيون يقولون حرف خفض. تمام. فهو سماه حروف الخفض وأتى بكلمة الخفض بدل الجر، وده من اصطلاحات الكوفيين، مما دل على انه كان كوفيين. وقال ايضا الامر مجزوم، وهو ظاهر في انه معرب وهو رأيهم عند البصريين ان الامر مبني، وعند الكوفيين ان الامر اصل فعل مضارع مجزوم. فايضا ابن آج الروم قال ان الامر مجزوم ولم يقل مبني، وده اصطلاح الكوفيين. ايضا وذكر في الجوازم كيفما، اللي هي الادوات التي تجزم فعلين، وكيفما ليست من الادوات التي تجزم فعلين عند البصريين، وانما هي عند الكوفيين. فعدوا كيفما مع الادوات التي تجزم فعلين يدل على انه كوفي، والجزم بها رايهم، وانكره البصريون فتفطن. وده ذكاء من الامام السيوطي، انه تلمحوا من المقدمه الصغيره مذهب الرجل انه انه كوفي بسبب تلك المواضع القليله، يعني ما معهم كما قلنا يعني ترجمة واسعة ولا معلومات كافية عن الرجل. قال وذكر الراعي، الراعي اللي هو ده أحد شراح الآج الرومية، لكن ما رأينا شرح الراعي هذا، لعله فقد أو لعله في المغرب. وذكر الراعي أنه ألف مقدمته تجاه الكعبة الشريفة، لا بأس، علماء كثيرون يحرصون على أنه يؤلف في أمام الكعبة أو في الحرم، أو على الأقل يختمها، يقول وكانت خاتمة هذا الكتاب أو نهايته في اليوم كذا تجاه الكعبة الشريفة، تشرفا وتبركا بإيه؟ بكتابة هذا في تلك الأماكن. قال السيوطي: ثم رأيت بخط ابن مكتوم في تذكرته فقال، أي بيترجم لمحمد ابن محمد الصنهاجي أبو عبد الله من أهل فاس، يعرف بأك الروم بالكاف كتبها، نحوي مقرئ وله معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع، وله مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرها، وهو مقيم بفاس يفيد أهلها من معلوماته المذكورة، والغالب عليه معرفة النحو والقراءات، وهو إلى الآن حي، وذلك في سنة 1917. انتهى. قال الحلاوي في شرحه للجرومية: وكان مولد مؤلف الجرومية عام 72 و600، وكانت وفاته سنة 23 و700 في شهر صفر الخير، ودفن داخل باب الجديد بمدينة فاس ببلاد المغرب. انتهى. دي ترجمته في الايه الخلاصة، ما تلخص منها يعني على الاختلاف اللي فيها والتردد، انه مولود في سنة 672 يعني في القرن السابع، وتوفي سنة 723 يعني في القرن الايه الثامن، يعني عمر حوالي كم، حوالي 50 سنة، حوالي 50 سنة. وطرحنا ايه 672 من 723، يطلع حوالي 51 سنة تقريبا، فلم يعمر يعني. هو من البربر، ابن أجروم لقب بمعنى صوفي الفقير، اسمه محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، مما دل على انه من قبائل صنهاجة او صنهاجة، وهي قبائل بربرية في المغرب العربي. اقام عند يعني هو علامة في النحو واللغة والادب والحساب، وربما ايضا في الفرائض، ما دام في الحساب لانه عادة يجمعون بين الحساب والايه والفرائض، وفي القراءات كما اشرت ان بعضهم ذكر له شرح للشاطبية، ده ذكره صاحب الاعلام العلامة الزركلي رحمه الله تعالى، وسماه فرائد المعاني في شرح حرز الأماني، أن حرز الأماني هو اسم الشاطبية، فهو عمل لها شرح، وقال وله مصنفات أخرى ولم يذكر تلك المصنفات، ولكن ليس بين أيدي الناس كما قلنا إلا الإيه إلا هذه الإيه الآجرومية للعلامة ابن آجروم رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 723. هذا بالنسبة لإيه بالنسبة لترجمته رحمه الله تعالى من بغية الوعاء. كما قلت بأن الآج الرومية كان فيها بركة كبيرة، فنشير إلى أهم شروحها. شرحها علماء كثيرون، شرحها العلامة المكودي، والمكودي أيضا علامة مغربي من فاس، نفس الإيه نفس المنطقة، لكن بعد عصره قليلا، لأنه توفي سنة 801 هجرية المكودي، وله شرح مشهور على الايه على ألفية ابن مالك، شرح المكودي على ألفية ابن مالك من الشروح الايه من الشروح المشهورة، له شرح على الآج الرومية ومطبوع موجود. ايضا العلامة الازهري خالد الازهري صاحب موصل الطلاب والتصريح على التوضيح وغيرها، ده ايضا من العلماء الكبار، العلامة خالد الازهري المتوفى في عام 905 هجرية، له شرح ايضا على الآج الرومية، وايضا شرحه مطبوع. ايضا من الشروح المشهورة شرح العلامة الكفراوي، تمام، العلامة الكفراوي، وهو هذا شرح الايه شرح الكفراوي، متوفى سنة 1202، تمام، يعني يعتبر في عصر الشوكاني، في عصر الشوكاني، وعليه حاشية الحامدي، شرح الكفراوي حاشية الايه حاشية الحامدي. ايضا ممن شرح الآج الرومية العلامة زيني دحلان، وهو من علماء مكة، مفتي مكة. زيني دحلان متوفى سنة 1304 من الهجرة، وهو رجل صوفي له مشاكل مع الايه مع الدعوة الوهابية، وكان له كتاب اسمه الدرر الثانية في الرد على الوهابية، وطبيعي انه هو رجل صوفي، فحصل صدام مع الايه مع الدعوة الوهابية، لان دعوة يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني ايه حاولت انها تحرر جزيرة العرب من الايه من القبور والتمسح وغيرها الاشياء التي يتعلق بها الصوفية، فده غاض الصوفية فألف ضد الدعوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الزين دحلان ألف ايه رسالة اسمها الدرر الثانية، كان بتوزعها الشيعة في صنعاء معروفة يعني ايه تجدونها، لكن فيها قراءات كثيرة. رد عليه العلامة السهتواني في كتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان، هو كتاب في علم كبير، العلامة بشير الدين السهتواني علامة هندي مبرز رد عليه في كتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان، فرد فيه شبهات. المهم لكن هو علامة بلا شك في النحو وتلك الأمور، خلينا من صوفياته رحمه الله تعالى، لكن عموما كتابه كتاب يعني جيد في من شروح الآج الرومية مختصر كما ترون، يعني ايه كتاب مبتدأ لكنه ايه جيد. ايضا من شراح ممن شرح الآج الرومية العلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، يمكن ده الآن أشهر شروح الآج الرومية، يعني الايه التحفة الثانية شرح المقدمة الآج الرومية، وده طبع عشرات الايه عشرات الطبعات، ودي من ضمن الايه من ضمن الطبعات، احد الشباب علق عليه بشيء كمال الحلل الذهبية على التحفة الثانية، فالتحفة الثانية طبعت عشرات الايه طبعات، والعلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى اللي هو ابو رجاء صاحب التحقيقات المشهورة، تحقيقاته على قطر شرح قطر الندى، تحقيقاته على شرح ابن عقيل، تحقيقاته على مغني اللبيب، تحقيقاته على شذور الذهب، تحقيقاته على أوضح المسالك، يعني علامة مشهور رحمه الله تعالى من كبار المحققين المتأخرين، يكاد لا يدع كتابا مشهورا من كتب النحو أو كتب العربية إلا وإيه إلا وحققه وأفاد في فترة لم يكن فيها كثير من المحققين أو كثير من الإيه ممن يتقن تلك الصناعة، فأفاد وأجاد رحمه الله تعالى، وهو قد توفي سنة 1393 رحمه الله تعالى. هناك يعني كما قلت عشرات الشروح، يعني من ضمن هذا كتاب سماه صاحب التوضيحات الجلية في شرح الآج الرومية لمحمد الهاشمي من علماء الإيه من علماء الأزهر، يعني الحقيقة أن كما قلت شروحها لا تحصر، يعني هذه بعض المطبوع، يعني ده جزء يسير مما طبع في شرح الايه الآج الرومية، اما المخطوط فحدث ولا حرج، يعني كما قلت انه في نظري انه لا بد ان يتجاوز المئة، تمام، بس لا ادري بعد المئة ممكن يصل الى عدة مئات ام لا، لكنه كثير لدرجة يتعذر، لان في اصبح بعض المتون كده اصبحت يعني مركزية في النحو، أصبح الآج الرومية ملحة الإعراب، قطر الندى، ألفية ابن مالك، كافية ابن الحاجب، شافية ابن الحاجب، أصبحت يعني أصبحت مراكز نحوية العلماء يطوفون حولها بالمؤلفات والحواشي والتقارير وغيرها. وأيضا من الأشياء المشهورة بالنسبة للآج الرومية نظمها العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى، علامة العمريطي رجل يعني سهل النظم، يعني ما ترك يعني يكاد لا يترك مؤلفا مشهورا إلا ونظمه، فجاء إلى الآج الرومية وجعلها على هيئة شعر ومطبوعة أيضا موجودة، وجاء بقى لهذا النظم شراح كثيرون كمان، يعني إيه نظمها وأصبح نظمها اللي هو سمى الدرة البهية في نظم الآج الرومية، جاء ناس كتير وشرحوها، وفي شروح كتيرة موجودة في الانترنت مسموعة لبعض علماء السعودية وغيرهم، يعني ممكن تحصل يعني شروح متعددة سواء للآج الرومية في الأصل أو الإيه أو الدرة البهية في نظم الآج الرومية، يعني كما قلت إن ممكن تحصل لك عشرات الإيه عشرات الشروح، ومن ضمنها شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى المتوفى في عام 421 من الهجرة، علامة ابن عثيمين يعني هو معاصر غني عن التعريف، لا يخفى على طالب علم، وهو مشهور بالفقه، فهو يعني من فقهاء العصر رحمه الله تعالى، وكانت الفتوى تدور عليه وعلى الشيخ ابن باز في حياتيهما رحمه الله تعالى. لكن الجانب اللي ربما لا يعرفه بعض الناس في شأن ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الجانب النحوي أو اللغوي، فهو تقريبا أيضا غالب الكتب النحوية المشهورة له شروح عليها، لكن هذه الشروح هي صوتية يعني، بل معظم مؤلفات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هي في الأصل صوتية يعني، وبعدين بعد كده مؤسسات وطلبة أنزلوها إلى الكتب وجعلوها، ومن ضمنها شرح الآج الرومية، فهو شرح الآج الرومية، شرح الألفية، شرح قطر الندى، شرح مغني اللبيب، تمام، يعني تقريبا أيضا ما ترك كتابا من الكتب المشهورة إلا وشرحه، وغالبها موجود في صوتيات، وبعضها بعضها مطبوع، يعني زي ما طبعوا شرح ابن عقيل، شرحه على الألفية، أيضا اختصر مغني اللبيب، طبع مختصر له على مغني اللبيب، وهذا شرح الآج الرومية وغيرها. ويعني سمعنا أن بعض الطلبة في حضرموت يعني معاه رسالة ماجستير في الجانب اللغوي أو النحوي عند ابن عثيمين، يعني عبارة عن دراسة على عمل أو جهد أو جهود الشيخ ابن عثيمين اللغوية، تمام، فيبتدور حول حول هذا، لكن يبدو أنه ما زال يعمل فيها ولم ينتهي منها. فإن شاء الله تعالى سندرس كتاب شرح الآج الرومية للعلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فنبدأ اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. عندي مقدمة الناشر، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فبين يديك أخي المسلم كتاب قيم لشيخ جليل بلغ جهده وأفرغ وسعه في توصيل العلم النافع. الحقيقة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني حوالي 50 سنة وهو يدرس الطلبة ويعلم الناس، يعني هو مولود في 27 من رمضان سنة 1347، وتوفي كما قلنا سنة 1421، يعني تقريبا ممكن نقول حوالي 80 سنة او اقل من يعني حوالي من 1347 ل 1421، حوالي كم؟ 53 سنة وواحد وعشرين، 74، يعني تقريبا بقي ما يقارب 50 سنة يدرس الطلبة، وهو عنده يعني بدأ في 24 أو 25 سنة يدرس ويفيد الناس، فبقي يدرس إلى آخر يوم رحمه الله تعالى وتقبل الله منه. قال: وبعد: فبين يديك أخي المسلم كتاب قيم للشيخ جليل بلغ جهده وأفرغ وسعه في توصيل العلم النافع لطلبته في أيسر صورة ممكنة، مع كثرة ضرب الأمثلة والتكرار اللذين يجعلان العلوم ترسخ في ذهن الطالب، مع التدرج مع طلبته في سلم العلوم درجة درجة دون عجلة أو تسرع في إنهاء الكتب، كما كانت طريقة سلفنا الصالح رحمهم الله في تحصيل العلوم، فكانوا يحفظون القرآن 10 آيات 10 آيات ونحوها، ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا وحديثين حديثين، لا يحفظون عددا كثيرا، وإنما يسيرون شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى مرادهم ويتمونه. وعلى هذا المنهج سار الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح ذلك المتن اليسير المبارك المقدم الآج الرومية في النحو، يوصل طلبته العلم شيئا فشيئا ويناقشهم فيه، ويكثر من الأسئلة التي تجعل ذهن الطالب دائم الانتباه والتركيز. دي مميزات شرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كثرة التمرينات والتدريبات والأمثلة، وده شيء جيد بالنسبة للمبتدئ، لأنه يعني يحتاج إلى تؤدة ويحتاج إلى ميران حتى يعني أن ترى اللي يبدأ الطفل الصغير عندما يبدأ يمشي ما تاخدهوش تاخده بسرعة تكسر رجله، فما تتعجلش عليه، إنما تاخده بتؤدة وتكرر عليه الشيء والحركة مرة وثانية وثالثة، سرعان ما يصبح إيه يمشي مشيا جيدا قويا. بينما لو تعجلت عليه يمكن أنك إيه تؤدي إلى عوجاج ساقيه وتضره. فبالتالي التؤدة والإتقان، وهذه مشكلة من المشكلات التي إيه التي سنشير إليها الآن بعد انتهاء من إيه من هذه الكلمة. قال وعلى هذا النهج قال ويكثر التكرار والمراجعة ولا يترك الدرس بعد نهايته ويمضي، وإنما يختم كل درس بأسئلة تخص الدرس الجديد مع بعض الأسئلة التي تراجع ما سبق من الدروس. والطريقة الحقيقة جيدة، أن الشيخ ابن عثيمين تلاحظ الحضر عنده ولا اللي سمع أشرطته يجد أنه دائما يناقش الطلبة ويسأل ما يتركهمش هكذا. حقيقة أنها طريقة بلا شك أنها ممتازة وجيدة، تمام. لكن في بعض الأحيان يهرب الطلبة، هذه المشكلة. لكن كانوا عنده مقيدين، يعني كان هو في مركز وهم جالسون، فبالتالي لا يستطيعون الهرب يعني. لكن في بعض الأحيان لما بنجرب بعض الأسئلة بعض الناس يخافون ويستحون، فبعضهم يمكن يترك الدرس بسبب الايه بسبب الاسئله، وده خطا يعني، وده خطا. الانسان يعني ليس هناك مشكله ان يخطئ وليس عيبا، يعني لما تخاف من الناس ان يطلع على خطا او شيء وتترك العلم من اجل ايه من اجل خوفا من شيء، بل بالعكس هذا سيكون محفزا لك ويجعلك انك تراجع الدرس. ويعني لأنه طريقة بعض الطلبة الآن يا أخواني هي طريقة رديئة، يعني يحضر الدرس تمام وبعدها لا يرى الكتاب إلا في الدرس الآخر، يعني بعضهم هكذا. حتى أن بعضهم كان قديما يطرح كتابه في المدخل عند المنبر هنا قديما. لو من حضر منكم معنا قديما في دروس القاضي، بعضهم كان أذكر في سنن أبي داود وغيرها كان الطلبة يفعلوا إيش، كان يطرحوا الكتاب في الـ في الـ في الـ في الباب اللي هو عند المنبر هذا، يشيله خلاص ويرجع ياخده في اليوم الثاني ويجلس يحضر يحضر الدرس تمام. وبعضهم بياخذوا البيت ايضا لا يعمل فيه شيئا، يعني مش مقصود انه يشيله، بس المقصود انه المفروض انه ياخذ الدرس يراجعه تمام، ودي ده اقل الواجبات. والاحسن انه يقرا الدرس الايه مقدما، يراجع الدرس القديم ويقرأ درسا جديدا، فيكون عنده استعداد وإيه وتحصيل، وبالتالي يحصل نوع من التقدم يا أخواني. لكن مسألة أنه إيه يعني يحضر درس وخلاص وما يعرفش الكتاب في البيت، ما أبدا ما يتقن شيئا يعني. أنت يمكن في أثناء الدرس تفهم الدرس فهما واضحا، لكن بعد ساعات بعد يوم بعد يومين خلاص يتلاشى، تأتي تستدعي المعلومة لا تجدها خلاص، لأنها لابد أن تقيدها بالإيه بالتكرار. وما ما في أحد أبدا أتقن فنا أو علما أو عالما إلا كما قال بعضهم بإدامة النظر في الكتب. الشيء ما بيتقنه الإنسان إلا بقراءته مرة واثنين وعشرة تمام. النحو هذا ما أتقن، لا إحنا قرأنا هنا وقرأنا هنا وسمعنا هنا وقرأنا هناك، فتتكرر عليك المعلومة عشرات المرات تلك تمام، لكن بتقرأ بتسمعها مرة وخلاص تمام وتنسى. فده ليس الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أن تنتبه في الدرس، وإذا أشكل عليك شيء تحاول أن تستوضح كل كلمة، إذا أشكل عليك شيء لا تحرج من أن تسأل ما معنى كذا، إيش علاقة كذا بكذا، لما قال كذا، ليش أتى بالشيء الفلاني، تمام، فتخرج وقد فهمت الدرس فهما جيدا. عندما تذهب إلى البيت تقرأ الدرس قراءة فهم وتبصر أيضا، تمام، فتأتي إيه؟ وهكذا كل درس يجتمع عندك إيه؟ معلومات، لو اتبع الإنسان هذه الطريقة، وإلا تأخذ منه وقتا يعني. بس بعض الأحيان يعتاد الإنسان عادات سيئة، لأنه كما قلت الدرس بعض الأحيان يمكن لو قرأته بتؤدى يمكن ما يأخذ منك نصف ساعة، وبعض الأحيان يمكن يأخذ ربع ساعة، يعني ما في درس يمكن يأخذ ساعة كاملة في القراءة، فبالتالي لا يكلف شيئا يعني. قراءة درس جديد أيضا يمكن تأخذ ربع ساعة، فبالتالي الطريقة الصحيحة أن الإنسان يتابع حتى تستفيد، وده من أسباب عدم استفادة كثير من الطلبة. كثير من الطلبة حضروا أشياء كثيرة، وحضر هنا وحضر هناك وحضر كذا وكتب عديدة، لكن في النهاية تأتي تطرح له جملة ليعربها أو يحللها أو تناقش في مسألة من مسائل الفن، ما يعرفش. ليش؟ لأنه ما بيحاولش يمسك معلومات ويرتب نفسه ويجمع المعلومات ويراجع ويقرأ. المفروض أنك مثلا يعني الطالب الحريص، إحنا بنقرأ في شرح بيتابع معنا ويزيد يقرأ في شروح أخرى، ويتابع هنا ويتابع هنا ويحضر ويناقش ويسأل ويأتي بإعرابات ويأتي بأشياء، فيكون كالشعلة، ما ينتهي الكتاب إلا وقد استفاد فوائد متعددة. لبعض الأحيان العالم أو الشيخ يكون عنده معلومات لكن لا يجد مجالا لطرحها، خلاص خليها، لكن الطالب عندما يناقش يستخرج الفوائد ويزداد فهما، وحتى ينفع نفسه وينفع الآخرين بالمناقشة الجيدة المقصود بها الفهم، ولا يعاب الإنسان بكثرة المناقشة أبدا، تمام. والعالم أو الشيخ مأمور بالصبر على الطالب يناقش، لأنه المقصود ليس يعني مجرد الاجتماع، وإنما المقصود الفائدة، مقصود الفائدة في النهاية. وبالتالي ما يهمنا أن احنا نقطع شوطا كبيرا بقدر ما يهمنا أنه الطالب يفهم. يعني إيش الفائدة أن أقطع شوطا كبيرا وأنتهي من 5 أو 10 صفحات في اليوم وما فهم أحد شيئا؟ ما ليس هناك فائدة، الغاية هي في النهاية الفهم، حتى تدركوا الفن وتستوعبوه وتستطيعوا يعني إقامة الألسنة وتستطيعوا فهم الكتاب، وتستطيع إذا سئلت عن كلمة في كتاب الله أو في سنة النبي تستطيع أنك تحللها أو تعربها أو تتناقش حولها أو تعرف ما قال أهل العلم. وده العلم، الإنسان يبدأ يتطور. فبالتالي أنا أدعوكم إلى محاولة تصحيح الخطأ الحاصل في طريقة التعلم عند بعض الطلبة. المسألة ليست بكثرة الحضور ولا بكثرة الكتب ولا بحمل الكتب، وإنما بأن تحضر بفهم ووعي وإدراك ومناقشة ومراجعة ومذاكرة وأسئلة وتمرينات وتدريبات، فتجد نفسك أنك فعلا انتهيت من كتاب واحد. كتاب واحد بإتقانه ممكن يرفع الإنسان درجات كبيرة جدا حتى، ويسهل عليه تجاوز كتب أخرى، يعني بس أن الإنسان يتقن ويفهمه فهما جيدا. لكن أنه مجرد يمر عليه أو يحضر للبركة، تمام، البركة إن شاء الله حاصلة، لكن القضية هي البركة ليست هي المقصودة، هي البركة الحقيقية هي بركة أنك تحمل هذا العلم، يعني مش هي مجرد الالتفاف، إنما البركة الحقيقية أنك تحمل هذا العلم وتفهمه وتفيد نفسك وتفيد الآخرين وينتشر، ويصبح هناك كثير من الطلبة يتقنون المسائل النحوية ويفهمون في النحو والصرف وغيرها، وبالتالي تتسهل عليهم بقية الفنون وبقية العلوم، لأن النحو هو مدخل لبقية العلوم وبقية الفنون. يعني لا يمكن أن تجد مفسرا أو فقيها أو مقرئا أو عالما بالقراءات أو شارحا لكتب الحديث لم يدخل من باب النحو، فالأبواب مغلقة، لابد أن يدخل من باب النحو. ولذلك في قصة في ترجمة إمام النحاة إمام الكوفيين الإمام أبو العباس الثعلب، دخل عليه ابن مجاهد يوما ما وهو يبكي، فقال ما لك، إيش يعني ماذا بك؟ قال ذهب أهل القرآن بالقرآن وأهل الحديث بالحديث وأهل الفقه بالفقه وبقيت أنا عند زيد وعمر. يعني يقصد أن يعني هذا قارئ القرآن ومعروف ما في القرآن من أجل, وهذا في الفقه ومعلوم ما في الفقه, تمام. المهم فانصرف ابن مجاهد, وابن مجاهد من علماء القراءات, علامة كبير, فانصرف من عند الثعلب, والثعلب يعتبر من كبار الأئمة, من كبار أئمة الكوفيين. فانصرف ابن مجاهد من عند الثعلب وهو متأثر, فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له قل لأبي العباس أو للثعلب لا تحزن فإن معك العلم المستطيل. ففسرها العلماء إيه معنى العلم المستطيل, يعني العلم الذي تدخل العلوم الأخرى أو يدخل إلى العلوم الأخرى منه. فمقصود أنه يعني هؤلاء أصحاب القرآن أو أصحاب الحديث أو أصحاب التفسير أو أصحاب الفقه ما دخلوا إلا بعد معرفة هذا الفن, وبالتالي مقصود أنه أنت ماسك بالباب, ماسك بالباب, ما يدخلون إلى الفنون المختلفة, ولا يمكن أن يبرع عالم في فن من تلك الفنون إلا بعد أن يتجاوز أو أن يدخل من باب اللغة والنحو اللي هو مدخل إلى كل تلك العلوم. فلما يعني سمع هذا استبشر خيرا, وإيه وعلم أنه الإنسان بيؤجر, ما لأن كل تلك العلوم خادمة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيقيم النحو كاللي بيقيم الفقه كاللي بيقيم الحديث كلها تخدم, لأن كلها ثغور, تمام, تحمي الإسلام. لأن هذا لن يعرف الحديث ولن يعرف التفسير إلا بوجود أناس يعرفون النحو والصرف واللغة وغيرها. لو انعدمت معرفة النحو والصرف واللغة وغيرها لانعدم معرفة التفسير والحديث, وبالتالي أنت تؤسس لمعرفة الكتاب والسنة. ولذلك هذه العلوم كلها يجب إحياؤها ويجب بقاؤها في أيدي الناس حتى إيه؟ حتى يبقى فهم الكتاب والسنة متيسرا لمن أراد. فمن أراد يجد من يدرس النحو, من يدرس الصرف, من يدرس الفقه, من يدرس الحديث, من يدرس القراءات, ويجلس ويرتع في تلك الفنون حتى يبلغ المرتبة العالية. وهكذا كان يفعل العلماء الكبار أمثال ابن حجر وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والأمير الصنعاني, كل هؤلاء رتعوا في تلك الرياض في العلوم والفنون المختلفة من نحو وصرف ولغة وفقه وحديث وغيرها من الفنون, حتى أصبحوا إيه في تلك المرتبة ما امتنعوا من فن من تلك الإيه من تلك الفنون. قالوا على هذا النهج سار, قال ويمضي, وإنما يختم كل درس بأسئلة تخص الدرس الجديد مع بعض الأسئلة التي تراجع ما سبق من الدروس. رحم الله أبا عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم, صاحب المقدمة الآج الرومية, فقد صاغها في صورة كثيرة النفع قليلة الحشر تسهل على الحفظ. ورحم الله أبا عبد الله محمد ابن صالح العثيمين, فقد أجاد في شرحه وأفاد هذا, ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياهم بسلفنا الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, الحمد لله رب العالمين. النشر الإخواني كما قلت يعني مراتب النحو عدة مراتب, ساعات نقسمها ثلاثة. المرتبة الأولى أو الركبة الأولى أو الدرجة الأولى اللي هي درجة الآج الرومية, هذه تعتبر الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ممكن نسميها مرتبة القطر, قطر الندى وبل الصدى. المرتبة الثالثة مرتبة الألفية. كما قلت الإشكالية في النحو بالنسبة لطلبة كثيرين أو العائق من ضمن عوائق الدراسة في النحو إنه عدم التدرج, إن الطالب يجلس في كتاب كبير, والكتب الكبيرة يا إخواني يعني تتشعب وتتكلم عن الفروع وغيرها, فيأتي الشخص ولم يعرف الأصول فيتوه في الكتاب. يعني عندما يبدأ الطالب بابن عقيل أو ألفية ابن مالك يتوه ولا يستطيع أن يمسك الإيه يضبط أصول المسألة. لكن كطبيعة الأمر زي ما أخواني زي ما هم جعلين في المدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي. لو أنت جبت الطالب ودخلته الجامعة مباشرة ما يستطيع شيء يعني يضبط المسائل أو شيء من هذا القبيل. لابد يمشي إيه بالتدريج، يمسك المعلومات وعليكم السلام تدريجيا تدريجيا ويتقن تدريجيا تدريجيا. ده نفس الشيء، النحو من أسباب عدم إتقانه العجلة الحاصلة عند بعض الطلاب، إما إنه هو يتجاوز المراحل الأولى ويقفز إلى مراحل عالية ولم يدرس المراحل الأولى، أو درس المراحل الأولى أخواني لكن ليس بإتقان، ليس بإتقان. يعني كثير من الطلبة درس نعم شرح الآج الرومية لكن لم يستوعبه، ما أتقنه. يعني المفروض الإنسان يبني أساسا قويا، كلما كان الأساس قوي أخواني ممكن ترفع فوقه أدوار عالية، لكن بيجي هو يرفع دور واحد وابتدى إيه؟ ابتدى البناء هيتهاوى. ليش؟ لأنه ما أتقنش الأساس. صحيح بيبدأ يطلع شوية وهو تلخبط، درس جلس في شرح القطر وأنه بيحس أن الدنيا بتدور به، إيش ماله؟ ليش؟ لأنه بالضبط زي ما إيه البيت المبني على غير أساس، أول ما ترفع شوية وأنه ابتدى إيه خلاص أصبح هيقع، تمام؟ يرجع إلى الصمو ويعمل له مش عارف إيش، ما فيش فايدة، ما بنهوش سوا، بس تعب نفسه، تعب نفسه لأنه قد بنى. فالقضية يا أخواني أقولها أنك تحتاج إلى أنك إيه تبدأ من الصفر، تؤسس هذا، تقعده، يتضح لك تماما. يعني كتاب مثل هذا ينبغي أن تنتهي معه وأنت قد وضح لك كل كلمة فيه، والله ما سيكون فيه بركة كبيرة. يعني بعض الأحيان انتهاء من كتاب واحد يا أخواني ولا أنك تنتهي من ابن عقيل حتى وأنت ما فهمته وما اتضح لك. يعني القضية هي مش ليس، لأن بعض الأحيان الطالب عاوز يكبر بسرعة، عاوز يكبر بسرعة زي الولد الصغير عاوز يعمل راجل بسرعة وقايم يعني ناطح أباه أو قايم يعمل أعمال الرجال، بس ده مش هيجعله راجل، صح؟ مش هيجعله رجل لأنه هو سنه له ترتيب معين. فنفس الشيء أخوان برضو الطالب يتقفل وروح لكن ما يستفدش في النهاية، يجد نفسه في النهاية في دوامة، ويجد نفسه في النهاية ليس في يديه شيء. ليش؟ لأنه صنع غلط، وده بسبب شهوة النفس، لأن يعني النفس تشتهي إن إيه يعني الحاجة الضخمة مغرية، تمام؟ فممكن كتاب زي شرح الأجرومية ما يغروش زي ما يغري إنه إيه بيدرس مغني اللبيد مثلا، تمام؟ أنا أذكر نحن بندرس عند القاضي الجرافي في مغني اللبيب أو عند بعض المشايخ وكلام زي كده، إن كان في طلبة يعني أنت لو سألته في إعراب جملة، ومغني اللبيب بحر لا ساحل له يعني، والطالب ربما لو سألته في إعراب أصغر جملة لا يستطيع إعرابه. طب كيف يعوم بالله عليك وهو عاده بيغرق زي ما بنقول في شبر مية، لكن هو يقول لك راكب المركب مع اللي راكبين، طب يفترض أنه وقعنا ما مش هتغرق، صحيح؟ فده غلط. يعني ليش بعض الأحيان ده اللي حاصل، طلبة بيروح معاهم أو الجلسة بتعجبه، بس إيش هتفهم في مغني اللبيب وأنت ما تتقن إعراب إيه؟ إعراب جملة أو شيء من هذا القبيل. هذا خلل كبير يا أخواني، وقد يكون تضيعا للوقت، يعني بعض الأحيان يكون تضيعا للوقت، لأنه إيش هيفهم من ما يأتي ابن هشام يأتي مسألة صغيرة جدا ويأتي يفصل فيها ثلاث أربع صفحات، يأتي يتكلم على المسألة ما يسمى بالمسألة الزنبورية اللي وقعت بين في بوي الكساء، ويجي لك ست سبع صفحات يناقش فيها. خرجت فكنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، والكساء قال فإذا هو إياها، وخذ لك من مناقشات. هو الطالب المبتدئ ما هوش فاهم حاجة، وهو لا فاهم دي ولا دي، يعني سيبوي والكساء متفقان على فإذا هو هي واختلفوا على فإذا هو إياها، هو مش فاهم حاجة. ويأتي ابن هشام بأشعار وأقوال وردود، وقال الزجاجي وقال الأخفش ورد عليه المزني ورد عليه فلان، فده خطأ يا إخواني، وده خطأ يعني أنصح به أنه الإنسان لابد أنه يتدرج في الإيه، يتدرج في الفنون. يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فيستفيد، ليعرف قدر نفسه يحط نفسه في الإيه في المناسب. ما تاخدش ابنك المفروض يدخل ابتداء وانت راح تدخله ايه الجامعة. شي تغش الناس ما الان بيغشوا كده صح. طيب بس في النهاية ما عندوش حاجة وممكن يغشوا ويطلعوا واحد ومش عارف ايش وينجح. بس الكلام ده ما من ناحية الحقائق لا، هو ممكن ياخد شهادة تمام بس عنده شيء ما عندوش شيء. لكن العلم الشرعي مش كده، العلم الشرعي انت عاوز في النهاية تحمل شيئا يعني. فبالتالي يا اخواني من الامور المهمة انك تبدأ بداية صحيحة تمام، تبدأ بالكتاب الصحيح، لا تغادره حتى تتقنه، لا تغادره الى غيره، لان بعض الطلبة هو ملول، وده كما قال العلماء من سيء الاخلاق او من كواذب الاخلاق، انه الانسان ايه يعني يمل يتحمس في البدايات وكذا وبعدين شوية انه بس بطل تمام، راح شاف له حاجة تانية ايه، شاف بدأ معانا في شرح الآية الرومية، سمع ان في ناس بتدرس ابن عقيل تمام، قال لا والله كذا ابن عقيل وما فيش احسن من ابن عقيل، وجاب لك ما يمدح به. طبعا ما ابن عقيل علامة كبير وكتاب تمام، بس هل هو مناسب لك؟ القضية كده مش ما حدش قال ان ابن عقيل وحش، ما حد قال ان مغني اللبيب وحش، كلها كتب يعني مبهرة تمام. لكن القضية هو مناسب لك، هو زي اللي عنده سيارة صغيرة تمام، وبعدين سمع عن سيارة يعني فخمة تمام، بس معك ثمنها ما معكش، خلاص ما تشغلش نفسك تمام، يعني راح هتروح تتفرج بس وهتملأ عينك وترجع خالي الوفاض يعني. هي نفس الشيء القضية معك قدرة. فبالتالي هذه الكتب يا أخواني ما حد أبدا يطعن فيها ولا شيء، هي من عظام الكتب ما حد، لكن القضية هي المراتب، مراعاة مراتب الايه، مراتب الناس، مراتب العلوم، مراتب الفنون، وبالتالي دي ايه. فأنا أنصح إخواني أنه يمسك الأرضية دي، الأرضية اللي احنا واقفين عليها الآن اللي هي الآية الرومية وشروحها المتعددة، هذه دي تعتبر الأساسيات، وكل ما تقرأ في يعني ممكن نسميها مرحلة الآية الرومية، اللي هي ممكن تسميها المرحلة الابتدائية أو المرحلة الأساسية أو مرحلة الآية الرومية اللي هي إيه بترمي الأساس. ودي مرحلة مهمة جدا كما تعرفون يا أخواني. نشوف الطلبة في ابتدائي، لو تأسس في ابتدائي خلاص والله إنه يبقى تمام في عامة السنوات تمام. ليش؟ تعلم يقرأ ويكتب وكذا وحس بقيمة العلم، والله إنك لو سبته بعد كده إنه هيطلع جيد. لكن لما يطلع من الابتدائي لا بيعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، بيطلع حمرته العمر صحيح. لأنه فالقضية هي الابتدائي على فكرة أساس، هو أخطر تدريس، الأساس ده أخطر تدريس، أساس البيت هو أهم حاجة في البيت، لأنك أنت بعد كده ترفع شوية جدر وكل شوية ترفع عمود وتبني لحد ما تعمل ناطحة سحاب، ما دام عندك أساس يستحمل تمام فتطلع 100 دور، بعض ناطحات سحاب مئات الأدوار. ليش؟ إذا عاملين إيش تحت؟ عاملين يعني أساس متين تمام. فأنا أنصح إن الطالب إيه وبعدين يمسك الحاجة يذاكرها يدرسها، ما في حاجة تتقنها لما تتعب عليها إخواني، تسهر عليها، تجلس تقرأ الحاجة مرة واثنين، تشكل عليك، تسأل، تستفسر. لكن إن كما قلت إنك لا تعرف الكتاب إلا في أثناء الدرس، إذا انتهى الدرس ما تعرفش الكتاب ولا تاخده تغلقه، كما قلت بعضهم كان يضع هنا وبعضهم كان اللي معاه سيارة يحطه في السيارة، بس يحطه في السيارة وينزل بيته ويروح علشان ايه، يقولك علشان ما نسوش. طب وبعدين ما تقرأش فيه يعني، معناه ما يستفدش يا اخوان، يعني يدي نوع من الثقافة. خلي بالك المسألة الحضور بدون مراجعة تخلي الانسان عنده ثقافة بس، لكن مشاركة وقدرة لا، يعني مو عندك فكرة عن النحو لأنك عمال تسمع تمام، لكن لا تستطيع أنك تضبط مسألة، لا تستطيع أنك تناقش قضية، لا تستطيع أنك تناقش إعراب جملة مناقشة جيدة. لكن سمعت عن الفاعل، سمعت عن المفعول، سمعت عن الحال، سمعت عن الصفة، لكن تعال وخلي واحد يقول لك اعرف قل هو الله أحد تمام، أنك خل مشكلة صنع يعني، ويبدأ بقى يقول لك أصل وفصل، وأنا أصل يعني هو المشكلة كذا، ويحكي لك قصة حياته انت تقول لي حضرت، ما بعضهم كده يقول لك حضرت انا التحفة الثانية، حضرت شيخ القطر، وحضرت مش عارف ايش، وبدرس في ابن عقيل، تمام. فقل له اعرب لي اذا جاء نصر الله والفتح. قال اصلا بس اصلا المشكلة اصلا، وفي النهاية بقى يقول لك على الصراحة، يقول لك اصلا انا ما استوعبتش النحو حتى الان، ما فهمتوش. يدالك في الاخر بعد ما يعجز يقول لك انا ما فهمتوش، مش عارف كده. بيني وبين النحو مشكلة. المشكلة بين الانسان وبين النحو يا اخواني انه ما مشيش سوا. النحو مش صعب حقيقة، النحو شوف انه يعني منطقي وسهل ومترابط الاجزاء وسهل ان الانسان يجمعه، لكن اشوف ان ايه، انه مشكلة الكتاب، مشكلة الطالب، مشكلة طريقة المتابعة، ان الطالب ما عندوش عناية، ما عندوش مراجعة، ما يمسك الكتاب الكتاب المناسب، ما ينتهيش من الكتاب. الكتاب يا اخواني ان احنا كانوا يعلموننا ان احنا نقرأ من الجلدة الى الجلدة عشان تقول انك فعلا اتقنته، وتشوفه كلمة كلمة، والكلمة التي تشكل عليك علم عليها، ضع تحتها خط، ضع علامة. ما زلنا نعلم في جنب، وبعدين عندما نقابل صاحبها اسأله اللي هو يستطيعها المتقن في فن معين، اقول دي معناها ايش، ايش اراد بهذا. هكذا الطالب اخواني، تمام. مع الاستمرار يصبح عنده ايه، عنده قدرة وعنده معلومات وعنده اعراب. فالنحو ما هو ليس صعبا كما ايه، كما تشير الشيخ ابن عثيمين في اول الايه، في اول شرحه. ولذلك انا اقول يعني ان شاء الله ابشروا واملوا خيرا، لكن كما قلت ان الامر يحتاج الى ايه، يحتاج الى جد، ويحتاج الى مجهود، ويحتاج الى ان الانسان يعني ما يخاف، لا يخاف مناقشة، يعني ما يكونش السؤال في صدره وهو جالس ساكت. لا، ليش؟ انت عندك سؤال اسأل، ما فيش حرج. حتى فرضا لو افترضنا انك سألت سؤال تافه وضحكوا عليه، ايش حصل يعني؟ ما حصلش لك نقص ولا شيء. انت يعني طالب تتعلم، وكلنا نخطئ وكلنا نصيب يعني. فالمسألة يعني مقصدي سهلة، ما تخافش بها، لانه ممكن ده يخليه يبقى نوع من الكبر، ممكن يتحول الى نوع من الكبر لو الانسان يتكبر. اشياء لا يتكبر فيها الانسان يا اخواني، العلم، يعني العلم الانسان ينبغي ان ايه، يطرح نفسه ويعني ينسى نفسه في ايه، في ولا يخشى انه مثلا لو سأل سؤال ضعيف او شيء، لانه ممكن كلنا بنتعلم، وبالتالي ممكن يقع في ألسنتنا بعض الألسنة، بعض الايه، بعض الأسئلة اللي هي ضعيفة او شيء، ما فيهاش شيء. ولو قلنا هذا السؤال ضعيف او شيء، ما فيهاش مشكلة يعني، ما حدش هيهز حد ولا حد يقول ايه، يقول شيء. قال يا شيخ المؤلف صوفي او ماذا يعني عندما قال الفقير الصوفي؟ هو يعني اصلا كما رأيتم ترجمته يا اخواني، لا نستطيع نجزم بانه يعني صوفي او شيء، لكن قد يكون والده. الصوفية عموما كانت منتشرة في المغرب، في فاس، فتعتبر مدينة يعني كبيرة، وكان منتشرة فيها الصوفية يعني. فما نستطيعش ان احنا نقول ان الرجل صوفي بناء على اللقب. اولا هو لقب ابيه، هو ابن اج الروم، ربما كان ابوه صوفيا، ربما، وربما لو صحت حكاية انه لما صنع الاج الرومية ورماها في الماء وقال لا تبتل، ربما يكون عنده صوفية، وده لا يمنع الاستفادة من كتابه ولا يمنع اخلاص نيته يعني. لكن لا نستطيع نجزم عنه. هي ترجمته كما رأيتم خفيفة يعني، انا حاولت ان ارى ترجمته في مختلف الكتب، هي كليمات قليلة، لا تستطيع تجزم فيها بايه، بانه صوفي او غير صوفي، لكن لقبه هكذا، ربما كان والده صوفيا، وربما كان هو ايضا صوفيا، لكن ما في الترجمة ايه، اللقب لا يدل، يعني اللقب ليس كافيا. وعموما هو لقب ابيه، هو ابن اج الروم، وبالتالي ان كان اللقب هيدل على احد سيدل على ابيه، احنا ما لناش دعوه بابي لان احنا ما ايه، ما نعرف. فان شاء الله نستعين بالله، وايه، والمحاضره القادمه ان شاء الله تعالى نبدا في دراسه الاج الروميه، وربما ان شاء الله بعد يعني ايه، بعد فتره يسيره ان احنا نزيد يوما اخر، بس شويه يعني اما نمشي شويه ونشوف ايش ايه، ان احنا نبقى نجعلها يومين على اساس نمشي في الكتاب، لكن مبدئيا ده موعدنا ان شاء الله تعالى الساعه 4:30 من ايه، من يوم الثلاثاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.